والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي يا من آمن بوجود الله وآمن بربوبية الله وآمن بأسماء الله وصفاته وآمن بلقاء الله وآمن بالموت وآمن بالبعث وآمن بالحشر وآمن بالميزان وآمن بالصراط وآمن بالقنطرة وآمن بالجنة وما أعده الله فيها لأهل الإيمان وآمن بالنار وما أعده الله فيها لأهل الكفر والعصيان. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. عليكم يا من اتصفتم بهذه الصفة أن تتطهروا من الحدث الأصغر كالبول والغائط وخروج الريح والمذي والودي وغير ذلك مما يخرج من السبيلين، وعليكم أن تتطهروا من الحدث الأكبر وهو خروج المني بشهوة أو الجماع بدون إنزال كالتقاء الختانين وما زاد عن ذلك. على كل من وقع منه هذا الأمر الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة عليكم بالوضوء من الحدث الأصغر، والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والنظارة، والوضوء بضم الواو اسم للفعل، الوضوء أي غسل الأعضاء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي تتوضأ به، فتقول: يا محمد ائتني بوضوء، بوضوء بفتح الواو أي بماء أتوضأ به. واضح؟ فالماء الذي تتوضأ به يقال له وضوء بفتح الواو، والفعل الذي هو غسل الأعضاء بضم الواو يقال له وضوء، وضوء. وأما في الشرع فالوضوء هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، وهي غسل الوجه والكفين ومسح الرأس وغسل القدمين. هذه الأعضاء الأربعة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين على القراءتين كما سيأتي بيان. هذه الأعضاء تغسلها تعبدا لله سبحانه، فلو غسلتها بغير نية التعبد ورفع الحدث فإنه لا يستباح لك الصلاة ولا غيرها من العبادات التي يشترط لها الوضوء، وإنما لابد أن يكون تعبدا لرفع الحدث واستباحة العبادة التي لا تستباح إلا به، سواء الصلاة أو ماذا أو غير الصلاة. في هذا أن الأعضاء أربعة يتبين لنا أن الاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء. الاستنجاء وهو غسل القبل والدبر ليس من أعضاء الوضوء، لا للذكر ولا للأنثى، وإنما إذا كان بهما نجاسة وجب إزالة النجاسة منهما كغيرهما من أعضاء البدن. إذا كان الإنسان عليه نجاسة في فخذه، في ساقه، في كتفه، في ظهره، في بطنه، يجب عليه أن يزيل النجاسة وإلا ما صحت صلاته، ما صحت الصلاة. كذلك إذا كانت النجاسة في القبل أو الدبر وجب إزالتها، فإن كان القبل والدبر طاهر من النجاسة فلا يجب عليه أن يغسلهما لأنهما ليس من أعضاء الوضوء للآية، إلا فيما إذا كان يدافعه الأخبثان يحتاج إلى قضاء الحاجة قبل الوضوء، فحينئذ إذا قضى حاجته تنجس فوجب غسلهما. وكثير من الناس يجهل هذا الأمر، بل يظن أن الاستنجاء من أعضاء الوضوء، لذلك ربما يقضي حاجته في البيت ويستنجي، واضح؟ ثم يأتي إلى المسجد دقيقتين ثلاث دقائق حتى يصل إلى المسجد ويريد الوضوء للصلاة فيذهب يستنجي وهو طاهر. لماذا؟ لأنه يعتقد أن غسل القبل والدبر وما بينهما من أعضاء الوضوء، ولذلك في مساجد المدن والأسواق يكون الناس بكثرة فربما يزدحمون على الحمامات لقضاء الحاجة، ومن لا يحتاج لقضاء الحاجة يزاحم مع الناس ليس لقضاء الحاجة وإنما للاستنجاء، وربما كان هذا الصنف أكثر ممن به نجاسة أو يريد قضاء الحاجة، فحينئذ يضطر من أراد قضاء الحاجة أو التطهر من نجاسة أن ينتظر حتى يستطيع الوصول إلى الحمام، وربما فاتته ركعة أو ركعتين، وذاك الذي لا يحتاج إلى الحمام أيضا يبقى ويتأخر عن تكبيرة الإحرام وربما يفوته أكثر الصلاة. وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء. إنما عليك غسل الأعضاء الأربعة. أيضا من الناس من يرى أن العنق، أن العنق، مسح العنق أو غسل العنق من أعضاء الوضوء، فيمسح عنقه مرة وبعضهم ثلاث وبعضهم يغسله، وهذا ليس من أعضاء الوضوء. لا يوجد دليل على استحبابه أو وجوبه إلا حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيانه عند قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. إذن أعضاء الوضوء أربعة. وهناك مسائل مهمة نذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. إلى هنا بارك الله فيكم.